الخشية الحقيقية، لأن خشية الله بالعلانية قد يكون سببها مراعاة الناس، ويكون في هذه الخشية شيء من الشرك لأنه يرائي بها. لكن إذا كان يخشى الله في مكان لا يطلع عليه إلا الله فهذا هو الخاشي حقيقة. وكم من إنسان عند الناس لا يفعل المعاصي ولكن فيما بينه وبين نفسه يتهاون بها. نعم، فيه إنسان حدثني شخص يقول إنسان ظاهره الصلاح حتى إنه ينكر إذا سمع الأغاني في الراديو أو في التلفزيون، لكنه هو في بيته يقتني الراديو والتلفزيون ويكب على سماع الأغاني. هذا خشى الله بالغيب؟ لا، ما خشى الله بالغيب، هذا خشي الناس بالحقيقة ولم يخشى الله عز وجل. لأن الذي يخشى الله لا بد أن يقوم بقلبه تعظيم الله سبحانه وتعالى سواء بحضرة الناس أو بغيبة الناس. أيضا يخشى الله بالغيب أي بما غاب عن الأبصار نظرا وعن الآذان سمعا، وهو خشية القلب. وخشية القلب أعظم ملاحظة من خشية الجوارح، صح ولا لا؟ خشية القلب أعظم مراقبة من خشية الجوارح، لأن الذي يخشى الله بقلبه يكون مراقب الله عز وجل ولحقه أكثر. ولأنه يجب أن تراقب خشية القلب أكثر مما تراقب خشية الجوارح. تبيه أخوان، خشية الجوارح بإمكان كل إنسان أن يقوم بها حتى في بيته. كل إنسان يستطيع أن يقوم يصلي ولا يتحرك، ينظر إلى موضع سجوده، يرفع يديه في موضع الرفع، يعني يستقيم استقامة تامة في ظاهر الصلاة. لكن القلب غافل، القلب غافل. أما خشية القلب فهي الأصل، هي الأصل، وهي التي يجب أن يراقبها الإنسان ويحرص عليها حرصا تاما. وهذا معنى قول وخشى الرحمن بالغيب. إذن الصواب بل الراجح من القولين أن قوله بالغيب يعود على الخاشي، أي يخشى الله تعالى غائبا عن الخلق، ويخشى الله تعالى بخشية غائبة لا تظهر للعيون ولا تسمع الأذان، وهي خشية إيش؟ خشية القلب. أما قول المؤلف ولم يره واعتبر أن الغيب هنا حال من المخشي فهذا فيه نظر، لأن الله عز وجل صحيح لا يرى، ولكن آياته البينة الظاهرة كأن الإنسان يرى ربه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فآيات الله كلما تأمل الإنسان فيها، سواء الآيات الكونية أو الآيات الشرعية، كلما تأمل فيها ظهر له بها وجود الخالق، وظهر له كل ما تتضمنه هذه الآيات من صفاته ظهورا بينا كأنما يشاهد الله عز وجل. فالصواب إذن المعنى الأول، لأننا نقول وإن لم نرى الله لكن نرى من آياته ما يدلنا دلالة قطعية يقينية على وجوده وعظمته. يقول: من خشى الرحمن بالغيب وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة. شف، قال تنذر ثم قال فبشر، متقابلات. تنذره فينتفع بالإنذار، إذا انتفع بالإنذار حصل له الثواب فاستحق البشارة. ولهذا قال: فبشره بمغفرة وأجر كريم هو الجنة. بمغفرة للذنوب وأجر كريم على فعل الحسنات. والكريم يتضمن كرم الذات العين وكرم الصفات، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياك وكرائم أموالهم، يعني الكريمة بذاتها وبصفاته. الأجر الكريم بذاته إذا نظرنا إلى نعيم الجنة بذاته وجدنا أنه كريم أكرم وأجمل وأحسن وأنفع من نعيم الجنة. ففي الجنة فاكهة ونخل ورمان وعسل وخمر. إذا نسبت هذا إلى نعيم الدنيا وجدت أنه أكرم من 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 نعيم الدنيا بذاته. بصفاته أيضا طعمه ورائحته وغير ذلك هو أيضا أكرم. واضح؟ كريم أيضا من حيث المقابلة، فالحسنة بكم؟ بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. الأجر في الدنيا يكون بقدر العوض. تبيع علي سيارة ب10,000 قيمتها كم؟ 10,000، ما أعطيك إلا 10، ما أزيد. لكن في الآخرة أجر الآخرة أكرم وأعظم، لأنك تبذل واحدا وتعطى كم؟ 10، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فصار كرم الأجر أجر الآخرة من عدة وجوه، في عينه وصفته وإيش ومقابلته أو معاوضته، فإنه أعظم بكثير من عوض الدنيا وأجر الدنيا. يقول قال المؤلف هو الجنة، هذا تفسير للمراد، تفسير للمراد لا للمعنى. ولا شك أن الجنة تشتمل على ما ذكرنا. ثم قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى للبعث ونكتب في اللوح المحفوظ ما قدموا في حياتهم من خير وشر ليجازوا عليه وآثارهم ما استن به بعدهم وكل شيء نصبه بفعل يفسره أحصيناه ضبطناه في إمام كتاب بين، إمام مبين كتاب بين هو اللوح المحفوظ. قال الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. أولا مناسبة هذه الآية لما قبلها، لها مناسبتان. المناسبة الأولى أنه لما ذكر حال من ينتفع بذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ومن لا ينتفع، بين أن كل منهم سوف يحيى بعد موته وسوف يجازى على عمله، فالمناسبة ظاهرة، ففيها بشارة للمؤمن المنتظر وفيها إنذار وتخويف لمن خالف. ثانيا أن الله تعالى لما ذكر حال هؤلاء المكذبين فإن تكذيبهم بمنزلة الموت. وإذا كان الله قادرا على إحياء الموتى إحياء حسيا فهو قادر على إحياء هؤلاء الموتى بالكفر إحياء معنويا. فيكون مناسبة من وجهين. قال إنا نحن نحيي الموتى، إنا هذه ضمير جمع والله عز وجل واحد، فتحمل هذه على أي شيء؟ على التعظيم قطعا. نحن نحيي الموتى، نحن هذه ضمير فصل، لأنها لو سقطت وقيل إنا نحيي الموتى استقام الكلام، فهي ضمير فصل للتخصيص، يعني نحن لا غيرنا. نحيي الموتى جمع ميت، ويشمل الموتى من بني آدم وغيرهم، لكن قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم يدل على إيش؟ على التخصيص. وهذا له نظائر في القرآن والسنة، إذا جاء لفظ عام ثم ذكر بعده حكم يختص ببعض أفراده فهل هذا يخصص العموم أو لا يخصصه؟ إذا نظرنا إلى تصرف العلماء رحمهم الله وجدنا أنهم أحيانا يجعلونه مخصصا للعموم وأحيانا لا يجعلونه مخصصا للعموم. فمثلا المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. هذه الآية فيها عموم وفيها حكم يختص ببعض أفراد هذا العموم. أين العموم يا غانم؟ أين العموم؟ المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء فإن هذا يشمل من لها رجعة ومن ليس لها رجعة، هذا العموم. ثم قال بعد ذلك بعولتهن أي بعولتها المطلقات أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. هذا الحكم يختص بمن؟ بالرجعيات. فهل نقول إن المراد بالمطلقات في قوله المطلقات يتربصن المراد بها الرجعيات أو هو عام؟ نعم نعم، أكثر العلماء على أنه عام، أكثر العلماء على أنه عام. نأتي إلى السنة. قال جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. في هذا عموم وفي هذا حكم تعقبه يختص ببعض أفراد هذا العموم. فهل نأخذ بالعموم أو نأخذ بما يقتضيه هذا الحكم المعقب أو المعقب أصح؟ طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، وش يشمل؟ كل ما لا يقسم، حتى لو كان بينه وبينك سجارة وتبين نصيبك منها فلي الشفعة، ولا لا؟ نبي نأخذ بالعموم في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا يختص بإيش؟ بالأراضي. فهل نقول إن قوله في كل ما لم يقسم يختص بالأراضي بدليل الحكم المفرع، ونقول إذا كان شريكان في سيارة وباع أحدهما نصيبه فلا شفعة للثاني، أو نقول نأخذ بالعموم ونجعل هذا الحكم الخاص لبعض أفراده يختص به؟ فيه أيضا في خلاف. هذه المسألة اللي نحن فيها الآن، إنا نحن نحيي الموتى، يشمل كل ميت حتى البهائم، ونكتب ما قدموا وآثارهم، هذا خاص بالمكلفين. فهل نقول إنا نحن نحيي الموتى من المكلفين بدليل قوله ونكتب ما قدموا، أو نقول هو عام وتعقيبه بحكم يختص ببعض أفراده لا يقتضي التخصيص؟ طيب عام ينبني على خلاف يا أخوان، العلماء كما تشاهدون يختلفون في مثل هذا. فنحن نقول ممكن أن نقول الموتى الذين يكتب لهم ما قدموا وآثار، بدليل قوله ونكتب ما قدموا وآثار. وقد يقول قائل أنا بعتبر العموم، إن نحن نحيي الموتى كل ميت ونكتب ما قدم بعضهم وهم المكلفون. طيب المهم انتهى الوقت. تبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ذكر الوصفين، الذي يتبع الذكر، وذكرنا أن اتباع الذكر يكون بأمرين. الأول نعم
والعمل بما يعمل،
نعم تصديق الأخبار واعتقاد مقتضاها، والثاني العمل بالأحكام فعلا للمأمور وتركا للمحظور. والوصف الثاني خشي الرحمن بالغيب، والخشية الخوف عن علم بعظمة المخوف. دليل ذلك عبد الرحمن داود، دليل أن الخشية هي الخوف مع العلم بعظم المخشي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب، وذكرنا أن قوله بالغيب يحتمل وجهين، أحدهما ذكره المؤلف والثاني ذكرناه نحن. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال وكل شيء نصبه بفعل يفسره أحصيناه. كل شيء، كل هذه مفعول لفعل محذوف يفسره قوله أحصيناه، وعلى هذا التقدير وعلى هذا فيكون التقدير أحصينا كل شيء، أحصينا كل شيء. ولا تجمع بين المفسر والمفسر، يعني لا تقول التقدير أحصينا كل شيء أحصيناه، لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر. فإذا أردت أن تقدر تقول التقدير وأحصينا كل شيء في إمام مبين. لكن قدم، يعني جعلت الصيغة على هذا الوجه ليكون المسند لذكر المسند إليه مرتين، لأن كل شيء والضمير في أحصيناه يعودان على شيء واحد، فيكون هنا ذكر المعمول مرتين، ذكر المعمول مرتين، مرة على أنه مفعول لفعل مقدر، ومرة على أنه ضمير لذلك المذكور وهو قوله أحصيناه. هذا التركيب يسمى عند النحويين إيش؟ الاشتغال، يسمى الاشتغال. والاشتغال تجري فيه الأحكام الخمسة، تجري فيه الأحكام الخمسة: الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم. لكن هذا وجوب نحوي، مو وجوب شرعي، يعني تارة يجب نصبه وتارة يمتنع، وتارة يترجح نصبه وتارة يترجح رفعه، وتارة يستوي الأمران. في مثل هذا التركيب ما الذي يترجح؟ طبعا ستقول يترجح النصب بدون تردد، لأنه منصوب الآن. يترجح النصب لماذا؟ لأن الجملة هنا معطوفة على جملة فعلية، معطوفة على جملة فعلية، فإذا جعلناه مفعولا لفعل محذوف صارت الجملة المعطوفة إيش؟ فعلية ولا اسمية؟ صارت فعلية. وتناسب الجملتين أولى من تضادهما. ما أدري معلوم ولا ها؟ طيب، قلنا أن هذا من باب الاشتغال. وترجح النصب هنا لأن قوله أحصيناه معطوف على قوله نكتب ما قدموا وآثارهم، نكتب ما قدموا وآثارهم. أرجو الانتباه. فإذا جعلنا الواو حرف عطف والجملة فعلية أحصيناه، صار المعطوف جملة أتم فعلية على جملة فعلية. ولو رفعنا، وهو جائز الرفع هنا، الرفع هنا جائز، لكن النصب أرجح. لو رفعناه وقلنا وكل شيء أحصيناه، صار العطف هنا عطف جملة اسمية على جملة فعلية. أيهما أنسب؟ الأول أنسب، أن نعطف جملة فعلية على جملة فعلية. ولهذا نقول إن النصب هنا أرجح، مع جواز الرفع لولا أنه في كلام الله ولا يغير، لكن يجوز أن أقول وكل شيء أحصيناه. فهمتم ولا لا؟ ولهذا لو قلنا زيد ضربته يجوز أن أقول زيدا ضربته، لكن أيهما أرجح؟ الرفع، الرفع لأنه الأصل ولا في جملة نعطف على شيء. لكن لو قلت زيد ضربته زيدا ضربت زيدا وعمر أكرمته، يجوز في عمر أكرمته النصب ويجوز الرفع، لكن أيهما أرجح؟ النصب، لأني قلت ضربت زيدا جملة فعلية، والجملة الفعلية عندكم معروفة ما هي؟ المبدوءة بالفعل. ضربت زيدا أقول وعمرا أكرمته، ويجوز وعمر أكرمته، لكن الأول أولى لتناسب الجملتين. طيب، نحن ذكرنا هذا على سبيل الاستطراد، ولا ليس الدرس يعني درس نحو، لكن هذا القاعدة. إذا جاءت جملة فيها اشتغال، فإن كانت ابتدائية أو معطوفة على جملة اسمية فالراجح الرفع، وإن كانت معطوفة على جملة فعلية فالراجح النص. طيب، قال الله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. نكتب، هل الذي يكتب الله عز وجل أو الملائكة بأمر الله؟ الملائكة بأمر الله، لقوله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. وإسناد الكتابة إلى الآمر موجود في اللغة العربية كثيرا. يقول السيد كتبت كذا وكذا، والمراد كتبه عبيده، المراد كتبه عبيده. فهنا نكتب، يقول الله عز وجل نكتب، والمراد بالملائكة، بملائكتنا. دليل ذلك، يحتاج إلى دليل ولا كان يقول ليش تصف عن ظاهره؟ دليل ذلك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقول نكتب ما قدموا، أي ما قدموه في الدنيا من أعمال صالحة، لأن كل إنسان يعمل عملا صالحا في الدنيا فإنه قد قدمه بمنزلة السلم. تعرفون السلم في البيع؟ المشتري يقدم الثمن، أنت الآن مقدم للثمن. المثمن متى يكون؟ يكون يوم القيامة، وقد يكون في الدنيا ويوم القيامة، قد يكون في الدنيا ويوم القيامة جميعا. فأنت الآن إذا عملت عملا صالحا فقد قدمت لنفسك الآن ثمنا تأخذ عوضه يوم القيامة. ثق بهذا، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وقوله نكتب ما قدموا، يقول المؤلف نكتب في اللوح المحفوظ ما قدموا في حياتهم. هكذا مشى عليه المؤلف أن المراد بالكتابة هنا الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذا التفسير مخالف لظاهر اللفظ، لأن قوله نكتب فعل مضارع، والمضارع لا يحمل على الماضي إلا بدليل، دليل لفظي كلام مثلا إذا دخلت على المضارع جعلته ماضيا، أو دليل حالي يدل عليه السياق. وهنا لا دليل على أن المراد نكتب في اللوح المحفوظ. الكتابة في اللوح المحفوظ انتهت ولا لا؟ انتهت، كما قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. اللوح المحفوظ انتهت كتابته، ولا يمكن أن تصاغ نكتب لشيء انتهى، ولكن المراد نكتب يعني بواسطة الملائكة تكتب ما قدم. والملائكة تكتب ولا كتبت؟ تكتب. طيب نكتب، إذن الصواب نكتب في صحائف الأعمال، والذين يكتبون الملائكة بأمر الله عز وجل، ما قدموا في حياتهم من خير وشر ليجازوا عليه. نعم، يكتب الله عز وجل ما قدم الإنسان من خير وشر، لكن ما قدمه من خير فهو مضمون، وما قدمه من شر فليس بمضمون. صح؟ نعم، لأن الخير لا يمكن أن يهدر منه شيء، والشر قد يعفو الله عنه، الشر قد يعفو الله عنه إذا لم يكن شركا، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا من مصلحة الإنسان إذا كان غير مضمون، ولا من مصلحته؟ من غير مصلحته، من مصلحته. نعم، قال وآثارهم ما استن به بعدهم. طيب، الآثار جمع أثر، والأثر ما أعقب الشيء، ومنه أثر القدم بعد المشي فإنه يعقبه. فما المراد بآثارهم؟ قال المؤلف ما استن به بعدهم. وهذا التفسير كمثال وليس حصرا، لأن اللي يكتب الآثار أكثر مما استن به بعدهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فمثلا الصدقة الجارية هذه من آثارهم ولا مما قدموا؟ لا، من آثارهم أيضا. هذه إذا أوقف الإنسان، إذا أوقف مزرعة أو بستانا على الفقراء وانتفعوا به بعد موته صار هذا من الآثار بلا شك، وإن كان أصل التقديم في حياته لكنه النفع صار بعد مماته. العلم النافع من آثاره، كل من تفع به بعد موته من علم فهو من آثاره. الولد الصالح أيضا من آثاره، لأن الولد من كسب الإنسان، فإذا كان ولد صالح يدعو لأبيه أو أمه فهو من الآثار. طيب ما اقتدى به الناس بعده من العمل الصالحة والأخلاق الحميدة فهو أيضا من الآثار. إذن فما ذكره المؤلف على سبيل المثال، وهذا الذي قاله المؤلف أن المراد بالآثار ما كان من بعد موت الإنسان هذا هو الصحيح. وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالآثار آثار الآثار التي يتقدمون بها إلى الطاعة، كالمشي إلى الصلوات، فإن الله تعالى يكتب للإنسان كل خطوة فيرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني سلمة، قال لهم دياركم تكتب آثاركم، فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام الآثار تكتب. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن قول الرسول تكتب آثاركم هذا مما قدموه في حياتهم أليس كذلك؟ ولكنه سماه أثرا لأنه نعم أثر، والممشى والمسير. فالصواب أن الآية كما قال المؤلف أن المراد بما قدموا ما سبق من أعمال صالحة في حياتهم حتى آثار مسيرهم إلى المساجد، وآثارهم ما كان بعد موتهم. طيب قال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال المؤلف أحصيناه ضبطناه، والإحصاء بمعنى الضبط، مأخوذ من الحصى، لأن العرب كما نعلم أمة أمية ما يكتبون، يضبطون الأشياء بالحصى أو شبهها، ويقدرون بالرمح وما أشبهه، ما يقرون ولا يكتبون. فكانوا إذا أرادوا ضبط الشيء أخذوا حصى. كم عدد القوم؟ تفضل أعطوا كيسة حصى ويعده ولا لا؟ إذا عدها حرف عدد القوم. ولهذا قال الشاعر ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكافر. ولست بالأكثر منهم حصى يعني إن قومكم هم كثيرين، نعم، وإنما العزة للكافر. ويضرب المثل فيقال جاء قوم كثر الحصى، نعم. على كل حال أحصيناه ضبطناه، وسمي الضبط إحصاء لأن العرب كانت تضبط الشيء بالحصى. قال أحصيناه في إمام مبين، كتاب بين، وهو اللوح المحفوظ. هذا صحيح، في إمام. الإمام يطلق على عدة معاني يجمعها أنه مرجع. فإمام الصلاة مثلا إمام لأنه مرجع للمأمومين يقتدون به، وإمام الحكم كذلك مرجع يرجع الناس إليه، والكتاب إمام لأنه مرجع كما قال الله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن في إمام في كتاب. وقوله مبين يقول بمعنى بين، لأن مبين هنا من الرباعي ولا من الثلاثي؟ من الرباعي، من أبانا يبين فهو مبين. أما بين فهي من الثلاثي، من بان يبين فهو بين. وكلمة بان وأبان تأتيان بمعنى واحد، فيقال بان الصبح وأبان الصبح. وتنفرد أبان بأنها تأتي بمعنى أظهر وأوضح، أبان الشيء يعني أظهره وأوضحه، عرفتم؟ فإذا جاءت كلمة مبين في القرآن الكريم فإنها تصلح أن تكون بمعنى بين، وتصلح أن تكون بمعنى مظهر وموضح. لكن ليس كل موضع جاءت فيه تصلح للوجهين جميعا، لا، قد تكون في موضع لا تصلح إلا إلى بين. نعم. فمثلا: وإن كانوا من قبل لا في ضلال مبين، معناها بين ظاهر. لكن حاميم والكتاب المبين، حاميم والكتاب المبين بمعنى البين ولا الموضح؟ الموضح. وهو إذا كان موضحا فهو واضح، لكنها هنا مبين بمعنى مظهر أبين، يعني أبين في المعنى. على كل حال، إذا جاءتكم كلمة مبين فإن صلحت أن تكون من الرباعي الذي بمعنى أظهر فهو أولى من تفسيرها بالرباعي الذي بمعنى ظهر، عرفتم؟ لأن المظهر جامع بين الظهور بنفسه والإظهار لغيره، فيكون معناه أشمل. قال في إمام مبين. طيب، الإمام المبين يقول مؤلف إنه لوح محفوظ، وهذا صحيح، يعني محتمل، فإن اللوح المحفوظ كتبت فيه أعمال العباد. ولكن هنا مبين، هل الأنسب أن تكون كما فسرها المؤلف بين، أو مبين بمعنى مظهر؟ ها؟ أين أولى؟ هو أصح الأخير يستلزم المعنى الأول. ها؟ هل المعنى أنه كتاب بين ولا كتاب مبين يظهر الحقائق؟ الظاهر المعنى الأخير أولى، إن هذا الكتاب مبين للأمور موضح لها. وكما قلنا، ما كان مبينا فهو بين. نعم. لا، هي صالح أن تكون كما قال المؤلف اللوح المحفوظ، لأن قول أحصيناه واضح أنه قد انتهى. ويجوز أن تكون صحائف الأعمال لقوله تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم قال الله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. قال اضرب، قال بمعنى اجعل. وهذا لا شك أنه معنى مقرب من معنى ضرب مثلا، أي جعل مثلا. وقيل إن اضرب بمعنى اتخذ، لأن الضرب يدل على صناعة وتكييف، ومنه ضرب الذهب خاتما، ضرب الذهب حليا، ضرب الذهب سكة يعني نقولا، بمعنى اتخذه حليا، اتخذه سكة وما أشبه ذلك. فشبه ذكر المثل للاعتبار به بصناعة الشيء، بصناعة الشيء، لأن المثل يشتمل غالبا على هيئة متكاملة مركبة من أجزاء متعددة. ولهذا لا يأتي المثل في تشبيه مفرد بمفرد، إنما يأتي المثل في تشبيه صورة مشتملة على أجزاء متعددة بصورة. أنتم فاهمين؟ فلهذا سمي ضرب مثل، أي صنع مثل، كما نصنع الأواني والخواتم وغيرها من معادنها. وقال المؤلف اضرب لهم مثلا، قال مثلا مفعول أول، أصحاب القرية مفعول ثاني، هذا الظاهر أنه سهو من المؤلف، والصواب العكس، لأن المضروب ما هو؟ أصحاب القرية، فيكون هو المفعول الأول، ومثلا هو المفعول الثاني. ففي إعراب المؤلف انقلاب، في إعرابه انقلاب، فالصواب أن أصحاب القرية مفعول أول ومثلا مفعول ثاني، أي اجعل أصحاب القرية لهؤلاء المكذبين لك اجعلهم مثلا يعتبرون به. والمثل والمثل كالشبه والشبه، يعني يجعله أمرا مشابها حتى يتعظوا به. وأظن ما يمكن أن نكمل ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قوله مثلا أصحاب القرية، ما فيه الكلمات، جاء السؤال إن شاء الله، اضرب لهم مثلا أصحاب القرية، كلمة اضرب الخطاب فيها للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل من يتأتى خطابه؟ سبق لنا أن مثل هذا تارة يكون صريحا في أنه عام، وتارة يكون صريحا في أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتارة يحتمل الوجهين. فمن الأشياء التي هي صريحة بخصوصية هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، فهنا الخطاب لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام قطعا. ومن الأشياء الصريحة بأنه عام مثل قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ولم يقل إذا طلقت، فدل على أن الخطاب الأول يراد به العموم. وأما احتمال أن يكون خاصا بالرسول أو عاما فهو كثير في القرآن، فما هو الأرجح، أن نجعله خاصا أو عاما؟ الأرجح أن نجعله عاما لأنه أشمل، إذا جعلناه عاما شمل الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره. إذا ممكن أن نقول لأي داعية الآن اضرب مثلا للمكذبين بهذه القرية، قال أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، قال المؤلف أنطاكية هذه القرية، فجعل أل للعهد، العهد الذهني، يعني كأنها قرية معروفة مفهومة. ولكن هذا القول ضعفه ابن كثير في التفسير، وقال إن هذا غير معروف في أنطاكية، وأنطاكية ما دمرت ولا أهلك أهلها، ولا ينطبق هذا المثل عليها بوجه من الوجوه. وعلى هذا فيكون مراد بالقرية المراد بالقرية هنا قرية غير معينة، قرية غير معينة، وتكون أل لإيش؟ للجنس يا أخوان، للجنس، يعني اضرب لهم مثل بقرية غير معينة، تكون أل للجنس لا للعهد. وهذا هو الصحيح، وذلك لأن الله عز وجل لو كان في بيان هذه القرية بعينها مصلحة، نعم، لبينها الله عز وجل. وليس المقصود كما مر علينا كثيرا تعيين الأشخاص أو الأماكن أو الأزمان، ليس فيه كبير فائدة في الغالب، المقصود العبرة في القصة وما وقع، نعم. ولهذا نرى بعض العلماء يتكلفون مثلا فيما إذا جاء اسم رجل في حديث مبهم، يتكلفون في طلب تعيينه، وليس هذا بلازم، اللهم إلا أن يترتب على تعيينه اختلاف في الحكم أو إظهار للمعنى، فهذا شيء آخر. على كل حال هنا نحن لا يعنينا أن نعرف ما هي القرية ومن هم أهلها، الذي يعنينا إيش؟ العبرة بما جرى في هذه القصة. إذن الصواب عدم تعيينها بأنطاكية، إذ جاءها المرسلون إلى آخره، بدل اشتمال من أصحاب القرية. إذ بدل اشتمال من أصحاب القرية فتكون بمحل نصب لأن أصحاب منصوب، والبدل يتبع في الإعراب المبدل منه، فيكون إذ جاءه المرسلون في محل نصب على أنه بدل من أصحاب القرية. قال إذ جاءها أي القرية المرسلون، قال المؤلف أي رسول عيسى، وهذا القول ليس بصحيح ولا دليل عليه، بل جاءها المرسلون الذين من جنس قوله في أول السورة إنك لمن المرسلين، لمن المرسلين جاءها المرسلون الذين هم من جنس هؤلاء، وعلى هذا فهم رسل من عند الله عز وجل وليسوا من قبل عيسى صلى الله عليه وسلم. قال في تفصيل هذا المجيء وهذه القصة إذ أرسلنا إليهم اثنين، وهذا من عجائب القول أن نقول أي رسل عيسى مع أن الله يقول إذ أرسلنا ولم يقل إذ أرسل إليهم عيسى، بل قال إذ أرسلنا، وعلى هذا فيتعين خليل أن يكون المراد بالرسل بالمرسلون هنا رسلا من عند الله. إذ أرسلنا إليهم اثنين، إليهم أي إلى أصحاب القرية اثنين من هؤلاء الثلاثة، فكذبوهما إلى آخره، يقول بدل من إذ الأولى، وين إذ الأولى؟ إذ جاءها إذ أرسلنا، إذ جاءها هذه بدل من أصحاب، وإذ أرسلنا بدلا من إذ جاءها، لأنها في الحقيقة بيان لكيفية هذا المجيء. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، التكذيب رد الخبر ونسبته إلى خلاف الواقع، هذا هو التكذيب، فهؤلاء كذبوهم وقالوا هذا أمر ليس بصحيح ولستم برسل، فماذا كان؟ قال الله تعالى فعززنا بثالث بالتخفيف والتشديد، عززنا هذا التشديد، عززنا التخفيف، والقراءتان سبعيتان لأن المؤلف ذكرهما على حد سواء. معنى عززنا قال قوينا الاثنين، قوينا الاثنين بثالث، يعني لما كذب الاثنان أرسل الله ثالثا معهما لأجل التقوية، وهذا كقول موسى عليه الصلاة والسلام لما أمره الله لما أرسله الله تعالى إلى فرعون قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري وأشركه في أمري. طيب إذن زيادة الواحد يقوي بلا شك، ونحن نشاهد حتى في أمرنا الواقع إذا قال شخص قولا ثم أيده به آخر ازداد قوة ونشاطا في تقرير هذا القول وتثبيته. قال فعززنا بثالث، فقالوا الضمير يعود على الثلاثة إنا إليكم مرسلون، إنا إليكم مرسلون، أتوا بالجملة المؤكدة بإن، لأن الحال تقتضي ذلك، فهم قد كذبوا بالأول وأنكروا، فجاءت الجملة الثانية مؤكدة لأن المقام مقام تكذيب، ولكن لو قال قائل لماذا لم تؤكد بأكثر من مؤكد؟ قلنا هي أكدت بأكثر من مؤكد، أكدت بمؤكد واحد لفظي وهو إن، وأكدت بمؤكد معنوي وهو زيادة الرسول، زيادة الرسول، ولهذا قال قوينا عززنا بثالث، فلما صار إذن صار فيها مؤكدة ولا لا؟ المؤكد الأول الرسول زيادة، والمؤكد الثاني إن. ولهذا لو قال قائل هل المقام هنا مقام تأكيد على سبيل الاستحسان ولا على سبيل الوجوب؟ قلنا على سبيل الوجوب. فإذا قال القاعدة أنه إذا كان على سبيل الوجوب فإن التأكيد يتكرر، يعني يؤتى بإن واللام، إن والقسم، إن والقسم واللام، يعني يكرر المؤكد. قلنا هذا المؤكد مكرر لكنه من نوعين، تأكيد باللفظ إنا إليكم، وتأكيد بالمعنى تقويتهم بثالث. فقالوا إنا إليكم مرسلون. مرسلون من قبل من؟ من قبل الله عز وجل. وهم يعلمون ذلك أنهم ما ادعوا الرسالة من شخص وإنما هي من الله. كان جواب هؤلاء جواب غيرهم، جواب غيرهم من المكذبين. المكذبون يردون أقوال الرسل بنفي وإثبات، أحيانا بنفي وأحيانا بإثبات. ففي النفي يقولون ما أنتم إلا بشر مثلنا، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، يعني نسلم إن بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. هذا جواب بالنفي، نعم بالنفي، يعني أنتم بشر لستم ملائكة حتى نقبل. أحيانا بالإثبات، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، فصاروا أحيانا يتهمون الرسل بالسحر والجنون، وأحيانا بالنفي يقول ما أنتم ملائكة حتى تكونوا رسلا إلينا، ما أنتم إلا بشر مثلنا. إذن ليس ببدء أن يقول أصحاب هذه القرية لهؤلاء الرسل ما أنتم إلا بشر مثلنا. ثم قالوا فيما وما أنزل الرحمن من شيء إن ما أنتم إلا تكذبون. فأنكروا الرسالة من حيث جنس الرسول وأنه بشر، وأنكروا الرسالة إنكار جحود بلا مبرر. ما أنزل الرحمن من شيء، ما الذي يمنع؟ ما ذكروا حجة. إن أنتم إلا تكذبون. قوله ما أنزل الرحمن من شيء، هذه الجملة كما نشاهد نفي، ومن شيء نكرة في سياق النفي فتعم. ثم هذه النكرة مؤكدة بماذا؟ بمن الزائدة، لأن قوله من شيء بمعنى شيئا. وقوله إن أنتم، إن هنا بمعنى ما، ففي الجملة حصر، حصر طريقه النفي والإثبات. إن أنتم يعني ما أنتم إلا تكذبون. وهذا الحصر والعياذ بالله حصر هم يرونه حقيقة أو إضافي. السؤال الآن هل هو حقيقة أو إضافي؟ ما أنتم إلا تكذبون، ها؟ كيف يعني ما أنتم إلا تكذبون فيما تدعون من الرسالة؟ ولا يلزم أن يدعوا أنهم كاذبون في كل شيء، لكن فيما ذكروا من الرسالة. فصار إنكار مبني على أمرين: الأول أنهم بشر، يعني كأنهم يقولون لو كنتم رسلا لكنتم ملائكة. ثانيا النفي الذي لن يبنى على شيء، مجرد إنكار ومكابرة، ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. وهذا بلا شك من سفههم، لأن إنزال الوحي على الرسل لهداية الخلق أمر يوجبه العقل فضلا عن الشرع، لأن العباد لا يمكن أن يتعبدوا لله سبحانه وتعالى إلا بشيء شرع ونصبه لهم دليلا عليه، وإلا فكيف يتعبدون؟ فإنزال الله تعالى الوحي للبشر أمر يقتضي العقل وجوبه، مع أنه مع أن الله قد أوجبه على نفسه، كما قال تعالى: وما علينا إيش إلا البلاغ المبين. الله أوجب على نفسه أن يبلغ عباده سبحانه وتعالى ما يوصلهم إليه، وإلا لظلوا. طيب، إذن هذه المكابرة ما أنزل الرحمن من شيء، هذه المكابرة يكذبها إيش؟ العقل والشرع، لأن العقل يوجب أن ينزل الله على العباد شريعة يتعبدون به بها له لتوصلهم إليه، إذ أن العقل لا يهتدي كيف يعبد الله. الشرع أوجب الله على نفسه أن يبلغ عباده شريعته، قال الله تعالى: وما علينا إلا البلاغ المبين، هذا كلام الرسل، لكن قال الله عز وجل: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، وقال تعالى في القرآن الكريم: ثم إن علينا بيانه. إذا استدلالنا بالآيات الأولى يعتبر خطأ، الاستدلال في قوله إن علينا للهدى، حيث أوجب الله على نفسه أن يهدي عباده، وهذا هداية البلاغ ولا هداية التوفيق؟ البلاغ، ولو كان هداية التوفيق لاهتدى كل أحد. طيب، قال: وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. ما هو الكذب؟ هو الإخبار بخلاف الواقع. إذن أنتم أخبرتمونا أنكم رسل، والواقع أنكم لستم برسل. ماذا قالوا لهم؟ قال الله عز وجل: قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. الآن أكدوا الرسالة بثلاث مؤكدات، بثلاثة مؤكدات. الأول: ربنا يعلم، لأن هذا جاري مجرى القسم. والثاني: إن. والثالث: ألا، لشدة إنكارهم. فإذا قلنا هذه ثلاثة مؤكدات مع التأكيد الأول وهو زيادة الثالث، صار أكد الكلام، أكد الرسالة بأربعة مؤكدات. طيب، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم، قال المؤلف: جار مجرى القسم، وزيد التأكيد به وباللام على ما قبله لزيادة الإنكار. نعم، واضح؟ صار أربع مؤكدات، لكن المؤلف لم يعتبر تأكيد الإرسال، مع أنه بلا شك مؤكد. قال: إنا إليكم لمرسلون، نعم، لزيادة الإنكار في إنا إليكم لمرسلون، هذا بيان لزيادة التأكيد في إنا ولا. وما علينا إلا البلاغ المبين، التبليغ البين الظاهر بالأدلة الواضحة إلى آخره. هذه حصر حقيقي ولا لا؟ نعم، ما عليهم في جانب الرسالة إلا البلاغ المبين في جانب الرسالة، فقولنا في جانب الرسالة يقتضي أن يكون حصرا إضافيا، لأن عليهم سوى البلاغ أن يقوموا بعبادة الله الخاصة التي هي غير التبليغ، لكن بجانب الرسالة ما عليهم إلا البلاغ المبين. قال المؤلف: التبليغ البين، يعني كلمة بلاغ بمعنى تبليغ، فهي اسم مصدر من بلغ يبلغ، كما يقال كلم يكلم المصدر، واسم المصدر كلام، بلغ يبلغ تبليغا هذا المصدر، واسم المصدر بلاغ. أما قولها أما تفسير المبين بالبين فهذا قد يقال إن فيه نظرا، لأن الظاهر أن المبين هنا بمعنى المظهر، يعني البلاغ المظهر لحقيقة الأمر الواقع، وهو أننا رسل من عند الله. وسبق لنا أننا إذا فسرنا المبين بالمظهر على وجه صحيح صار متضمنا لكونه بينا، لكونه بينا، إذ لا يكون الشيء مبينا إلا وهو بين في نفسه. أما قوله رحمه الله إلا البلاغ التبليغ البين الظاهر بالأدلة الأدلة الواضحة، قال وهي إبراء الأكمة والأبرص والمريض وإحياء الموتى، هذا ليس بصحيح، لأن هذا مبني على أنهم رسل عيسى والأمر ليس كذلك، لكن عليهم التبليغ البين بالرسالة فيبلغون تبليغا بينا. طيب ناخذ الفوائد وإن كان انتهى الوقت. في هذا الحديث، في هذه الآيات دليل ها؟ كيف ما كملنا؟ إنما تنذر ها؟ طويل أجل، إذن خليه بعد. الذكر وخشى الرحمن بالغيب، من فوائد هذه الآية أنه لا ينتفع من إنذار الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من اتصف بهذين الوصفين، فقوله إنما تنذر من اتبع. ومن فوائدها صحة نفي الشيء إذا كان لا ينتفع به، صحة نفي الشيء إذا كان لا ينتفع به وإن كان موجودا، بقوله إنما تنذر من اتبع الذكر، فإن إنذاره لغيرهم حاصل، لكن لما لم ينتفعوا به صار وجوده كالعدم بالنسبة لهم، ولا بالنسبة للمنذر؟ بالنسبة لهم، أما المنذر فقد قام بما يجب عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما كان الإنسان أتبع للقرآن كان أشد تأثرا به، بقوله إنما تنذر من اتبع الذكر. وبهذا نعرف القاعدة التي ذكرها بعض العلماء، الطاعة تجلب الطاعة والمعصية تجلب المعصية. الطاعة تجلب الطاعة لأنه كلما كان الإنسان أتبع للقرآن صار أشد تأثرا به، لقوله إنما تنزل من اتبع الذكر. ومن فوائد الآية الثناء على هذا القرآن العظيم بأنه بأنه ذكر، وسبقت الأوجه في كونه ذكرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخشية لله سبب عظيم للتأثر، أو سبب كبير للتأثر بالقرآن والانتذار به، بقوله وخشي الرحمن بالغيب. ومن فوائدها أيضا فوائد الخشية لله، وأنها من أسباب الانتفاع بالقرآن، فكلما كان الإنسان أخشى لربه كان أفهم لكلامه. ومن فوائدها أيضا أن الخشية إنما تكون خشية حقيقة إذا كانت بإيش؟ بالغيب، أما من خشى الله في العلانية فقد تكون خشيته مدخولة، قد يكون خشية الله عز وجل من أجل أن الناس يرونه، لكن إذا كان بالغيب كان أدل على الإخلاص. ومن فوائد الآية الكريمة أن نبشر من اتصف بهذين الوصفين وهما اتباع الذكر والخشية لله عز وجل بالغيب، نبشره بالجنة، فبشره بمغفرة وأجر كريم. ولكن هل تنطبق هذه البشارة على كل واحد بعينه؟ الجواب لا، على سبيل العموم، وكل شخص اتصف بما تثبت به الجنة على سبيل العموم فإننا لا نشهد له بعينه، ولكن يرجى له ذلك، يرجى له ذلك، لأنه في الظاهر قد انطبق عليه سبب الاستحقاق، لكن الباطل لا نعلمه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. لهذا نقول في كل من ينطبق عليه وصف يستحق به دخول الجنة نقول إننا لا نشهد له بعينه، لأن الشهادة له بعينه تحتاج إلى دليل معين، ولكننا نرجو له هذا، نرجو له هذا، لأن ظاهر الأمر أنه مستحقه ولا لا؟ ظاهر الأمر أنه مستحقه لانطباق الأوصاف عليه، لكن لا نشهد لأنه يخشى أن يكون باطنه غير ظاهره. أفهمتم هذه القاعدة؟ وهذه قاعدة مهمة مفيدة. مثلا قتل رجل في الحرب الأفغاني، مثلا الحرب الأفغاني لا شك أنه إسلامي، وأن ظاهر جميع المجاهدين فيه أنهم يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا. فهل إذا قتل على أيدي الأعداء نشهد بأنه شهيد؟ لا، ما يجوز، ولكن نقول يرجى أن يكون شهيدا، يعني من الشهداء عند الله عز وجل، لأن ظاهر فعله ينطبق على الشهداء عند الله عز وجل، ولكن ما نشهد له بعينه. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله على هذه المسألة في الصحيح قال: باب لا يقال فلان شهيد، مع أن شهيد الآن عندنا صارت رخيصة، تبذل بأبخس الأثمان، أي واحد يقتل ولو في قتلة جاهلية يقولون هو شهيد، وهذا لا يجوز. أتدري ماذا يستلزم على شهادتك له بأنه شهيد؟ يستلزم أنك شهدت له بأنه من أهل الجنة، وهذه مسألة صعبة. لكن كما قلت لكم قبل قليل في القاعدة النافعة أن من اتصف بأوصاف ينطبق على أهلها هذا الجزاء فإننا نرجو له ذلك، نقول نرجو. لو قلت هل فلان شهيد اللي قتل في معركة بين الأفغانيين المسلمين وبين الروس، وش الجواب؟ نرجو له ذلك، نرجو أن يكون شهيدا، أما أن نجزم فلا، لا يجوز أن نجزم. طيب، هذا الذي اتبع الذكرى وخشى الرحمن بالغيب، هل نجزم له بالمغفرة والأجر الكريم؟ نقول نعم، من فعل ذلك نشهد له على سبيل العموم، لكن سبيل التخصيص نرجو له ذلك. اي نعم، فبشره بمغفرة وأجر كريم. من فوائد الآية الكريمة أن البشارة تكون بانتفاء ما يكره وبحصول ما يحب، بمغفرة هذا إيش؟ انتفاء ما يكره، وأجر كريم حصول محبوب. فيهنأ الإنسان ويبشر بزوال المكروه عنه وحصول المحبوب اجتماعا وانفرادا، يعني سواء حصل له الأمران أو حصل له أحدهما فإنه يبشر انتفاء الشر عنه كما يبشر بحصول الخير له. ومن فوائد الآية الكريمة أن خشية الرحمن بالغيب واتباع الذكر يحصل به مغفرة الذنوب والأجر الكثير، فإن مغفرة في مقابل الذنوب والأجر الكريم في مقابل الثواب على الأعمال الصالحة. ثم قال تعالى وضربهم، نخلي نقف على ذا في القصة. طيب ها؟ كيف شلون؟ ما يمكن عاد نرجع الآن وشو؟
لا بعد
مباشرة، لا جينا نقرأ. ثم قال الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. من فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بإحياء الموتى، وقد برهن الله عز وجل على قدرته على إحياء الموتى بأدلة عقلية وأدلة حسية. فمن أدلة العقلية مثل قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإن هذا دليل عقلي على إمكان إحياء الموتى. وجهه أن الإعادة أهون من الابتداء، فالقادر على الابتداء قادر على الإعادة من باب أولى. وكما في قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذا مثله أيضا، استدل الله تعالى بالابتداء على إيش؟ على الإعادة. أما الأدلة الحسية فما أكثر ما يضرب الله الأمثال بإحياء الأرض بعد موتها على قدرته على إحياء الموتى. نعم، مثل قوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وش قال؟ إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيانا به بلدة ميتا إيش؟ كذلك الخروج. والآيات في هذا كثيرة. فقد برهن الله عز وجل على قدرته على إحياء الموتى بالأدلة العقلية والحسية لتكون لذوي العقول دليلا ولذوي الأبصار والأدلة الظاهرة دليلا أيضا. فالإنسان العقلاني كما يقولون نستدل له أو عليه بماذا؟ بالعقل. والإنسان السطحي اللي ما يستدل إلا بما يشاهد نستدل عليه بالأدلة الحسية. وشي مهي بأنه على كل شيء قدير. طيب أحسنت. إن الذي أحياها، هذه في سورة فصلت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، هذه نحن قرأنا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هذه القرآن، هذه في وصلة. طيب إذن قراءتنا صواب يا عبد العزيز. أين نقول فيه: إنا نحن نحيي الموتى. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن من لم يخش الله ولم يتبع الذكر فإن الله قادر على أن يحيي قلبه فيخشى الله ويتبع الذكر. وجه الدلالة أن الله تعالى ذكر هذا بعد أن ذكر انقسام الناس إلى من يخشى الله بالغيب ويتبع الذكر ومن لم يكن كذلك. فيه إشارة إلى أن الله قادر على أن يرد هؤلاء إلى الحق. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل شيء مكتوب للإنسان إما له وإما عليه، لقوله: ونكتب ما قدموا وآثاره. ومن فوائدها أن الله تعالى يكتب كل شيء القليل والكثير، لقوله: ما قدموا. وما اسم موصول، والاسم الموصول يشمل الصغير والكبير، ويدل لذلك قوله تعالى: يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ويدل عليه أيضا في آخر الآية: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأعمال لا تنقطع بالموت، بقوله: وآثارهم. والآثار ذكرنا أنها أنواع: علم، وصدقة جارية، ولد صالح يدعو له، وسنة يحييها فيتبعه الناس عليها. ومن فوائد الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل في ضبط الأمور وإتقانها، وأنه لا يفوته شيء، لقوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ومن فوائدها أن ما يكتب على الإنسان فإنه حق بين واضح لا يمتري فيه أحد، لقوله مبين، والشيء المبين هو الذي يوضح الأشياء مع وضوحه في نفسه، وهو كذلك. ولهذا يقول الله عز وجل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
الله ما هو هذا مبتدا الدرس؟ ما لا أخذنا الفوائد خلصنا على القصة وقفنا عليها وكل شيء أحسنه فيه ما مبين. طيب، قال الله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إلى آخره. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها في هذه الآية وما بعدها في القصة كلها فوائد كثيرة، منها بيان ضرب الأمثال ليعتبر بها لقوله واضرب لهم مثلا، والخطاب كما سبق إما للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه. ومن فوائدها أن العبرة بما فيه العبرة في ضرب الأمثال، وأنه ليس من الضروري أن يعين المثل المضروب. فهنا قال اضرب لهم مثلا أصحاب القرية، ولم يعين القرية ولم يعين أولئك الأصحاب بأعيانهم، لأنه ليس هذا محل عبرة، العبرة إنما هو في القصة كلها. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن الله عز وجل لن يدع الخلق بلا رسل لقوله إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا. ومن فوائدها أيضا بيان رحمة الله عز وجل في تعزيز الرسالة بالصيغة والعدد، لأنه قال إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. فهنا التعزيز بالثالث تقوية فعلية، والتأكيد بإن تقوية لفظية، تقوية لفظية. ومن فوائد الآية الكريمة جواز تعدد الرسل مع اتحاد المرسل إليه، لأن الله أرسل إلى هذه القرية اثنين ثم عززهما بثالث. ومن فوائدها أيضا أن الذين يكذبون الرسل ليس عندهم إلا المكابرة، وليس عندهم حجة عقلية أو نقلية، لقولهم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. كل هذه الجمل الثلاث ليس فيها أي حجة تسوغ تكذب هؤلاء الرسل، لأنك إذا رأيت هذه الحجج الثلاثة والشبه الأولى أنهم ردوهم لأنهم بشر مثلهم، وقد سبق في التفسير بيان الرد عليها، وأنه لا يمكن أن يرسل للبشر إلا بشر مثلهم، حتى لو أنزل إليهم ملائكة فإن الملائكة لا بد أن يكونوا على صورة البشر، وحينئذ تعود الشبهة. والثانية ما أنزل الرحمن من شيء، هذا نفي مجرد بدون ذكر حجة، وليس هذا بدليل للخصم إطلاقا، لأن نفي قول الخصم بدون حجة ما هو إلا مكابرة، وكذلك قول إن أنتم إلا تكذبون. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن المعاندين للرسل ليس عندهم إلا المكابرة المحضة، كقولهم ما أنزل الرحمن من شيء وقولهم إن أنتم إلا تكذبون. طيب، هل يستفاد من الآية الكريمة أن الله لا يرسل إلا بشرا أو لا؟ ما يستفاد، لكن يستفاد أن حكمة الله عز وجل تقتضي أن يرسل إلى البشر بشر مثلهم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التأكيد بما يشبه القسم، لقولهم قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وهل هذا أقوى من التأكيد بالقسم، أو القسم أو التوكيد بالقسم أقوى؟ ظاهر أن هذا أقوى من التوكيد بالقسم، لأنهم إذا قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ولم يكونوا مرسلين استلزم قولهم هذا وصف الله بالجهل والعجز والقصور، لأنهم إذا قالوا إن ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ولم يكونوا مرسلين معناه أن الله عالم الأمر، عالم الحال على خلاف إيش ما كانت عليه، على خلاف ما كانت عليه. إذا فرضنا أن الله يعلم أنهم مرسلون وهم غير مرسلين في الواقع، لزم من ذلك أن يكون الله جاهلا بحالهم، وأن يكون الله تعالى عاجزا عن الانتقام منهم وبيان كذبهم، لأنهم سيقولون إنهم مرسلون ويأخذون بمقتضى هذه الرسالة، والله تعالى يعلم أنهم غير مرسلين، وهذا يستلزم الجهل. إذن فالتأكيد بمثل هذا أشد من التأكيد بالقسم لما يترتب عليه من اللوازم الخطيرة. ولهذا قال العلماء لو قال قائل الله يعلم أني ما فعلت كذا وهو فاعل، قالوا إن هذا يقتضي الكفر إذا كان يعلم ما معنى ما يقول وما يلزم من قوله. ووجه ذلك ما أشرنا إليه آنفا من كونه يستلزم أن يكون الله جاهلا وعاجزا. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التأكيد بعدة مؤكدات في جانب المنكر، بل قد نقول إن التأكيد واجب إلا لفائدة، لقولهم هنا قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وقد سبق أن الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ليس عليهم هداية الخلق، وإنما عليهم إبلاغ الرسالة فقط، لقولهم وما علينا إلا البلاغ المبين. ومن فوائدها أيضا أنه يلزم الرسل أن يكون بلاغهم مبينا مظهرا للأمر على حقيقته، ويتفرع على ذلك أنه لا إبهام في الشرائع، وأن الشرائع كلها واضحة، فإن جاء إبهام في نص فهو مبين وموضح في نص آخر، وإن بقي الإبهام قائما فالعلة في فهم المخاطب، إما لقصوره وإما لتقصيره. أما ما جاءت به الرسل فإنه يحصل به البلاغ المبين المظهر لكل ما تحتاج إليه الرسالة، لقوله وما علينا إلا البلاغ المبين. ومن فوائد الآية الكريمة أن المكذبين للرسل الذين يكرهون ما جاءوا به يتطيرون بهم، لقوله قالوا إنا تطيرنا بكم. وهذا التطير قد يكون له أصل وقد لا يكون له أصل. قد يكون له أصل وذلك فيما إذا عوقبوا بمخالفة الرسل فيجعلون تلك تلك العقوبة يجعلونها من شؤم هؤلاء الرسل، كأنهم يقولون لولا أنكم أتيتم إلينا ما حصلت لنا هذه العقوبة. وقد يكون هذا التطير لا أصل له، وإنما هو دعوة مجردة من هؤلاء المكذبين. وهم قد يتطيرون بمعنى أنه يحد من حرياتهم فيما تهواه أنفسهم، فيقول هذا شؤم وتضييق، مثل أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ينهونهم عن عبادة الأصنام وهم يهوون عبادة الأصنام، فيجعلون هذا التضييق عليهم بزعمهم يجعلونه شؤما فيتطيرون بالرسل. والحاصل أن التطير بالرسل له ثلاث حالات: تطير بحد الشريعة من إيش؟ من أهوائهم وشهواتهم، فيقول هذا تضييق علينا وهو شؤم في زعمهم. ثانيا تطير بما يصيبهم من إيش؟ من العقوبات بالمخالفة، فيقول إن هذا شؤمكم. والثالث دعوة مجردة لا أصل لها، فيقولون إنا تطيرنا بكم لمجرد التشويه لما جاءت به الرسل. ومن فوائدها بيان عدوان المكذبين للرسل، لأنهم قالوا لئن لم تنتهوا إيش لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. وهذا من العدوان العظيم على عباد الله. فهؤلاء القوم عن الرسل حالهم كما قال مؤمن آل فرعون: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن يكو كاذبا فعليه كذب وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. فهؤلاء المكذبين الرسل الذين يتهددونهم بالقتل والرجم والعذاب الأليم، هؤلاء من أشد الناس عدوانا لأنهم اعتدوا على الحق وعلى حامل الحق. ها؟ مشروحة؟ طيب منين؟ طيب إذن نبدأ الدرس. قال الله تعالى: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. قالوا إنا تطيرنا أي تشاءمنا. وأصل التطير مأخوذ من الطير، لأن الناس يتشاءمون بالطيور أو يتفاءلون بها فيوصلون الطيور، فإن اتجهت إلى اليمين أو اليسار أو الأمام أو الخلف أو عادت أو ذهبت ولم تعد تشاءموا أو تفاءلوا على اختلاف بينهم فيما يكون التشاؤم أو فيما يكون التفاؤل. ثم تعدى الأمر إلى أن تكون الطيرة في كل شيء، في كل شيء، وهي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. هذه الطيرة تشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. طيب، هؤلاء الذين قالوا للرسل إن تطيرنا بكم تطيروا بماذا؟ بمسموع أو مرئي أو زمان أو مكان، بمسموع أو مرئي فتطيروا به، أي تشاءموا قال بكم لانقطاع المطر عنا بسببكم. وهذا أحد الوجوه الثلاثة التي أشرنا إليها آنفا بأنهم يتطيرون بهم بسبب العقوبة التي تحل بهم لمخالفتهم. وجه آخر، يتطيرون بهم بسبب الحد من بلوغ مآربهم في شهواتهم في عباداتهم ومعاملاتهم ومأكولهم ومشروبهم، فيقول أنت ضيقت علينا، مثلا حرمت علينا الخمر، حرمت علينا الميتة، ضيقت علينا بالعبادة، خصصتها بواحد وما أشبه ذلك. هذا في زعمهم تطير. الوجه الثالث، تطير المدعى الذي ليس له أصل، يقولون ذلك تنفيرا للناس عن متابعتهم. قال وقوله بسبب انقطاع المطر عنا بسببكم، يحتمل أن هذا هو السبب، ويحتمل أنه ما حل بهم من العقوبات الأخرى التي من جملتها ما عاقب الله به آل فرعون، أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنين ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، كم؟ 9 عقوبات. طيب، يمكن عقوبات أخرى غير هذه أيضا. قال لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم مؤلم. لئن لم تنتهوا عن أي شيء؟ عن دعوتنا إلى اتباعكم وترك ما كنا عليه. وقول لنرجمنكم، الجملة هذه جواب القسم وليست جواب الشرط، لأنها قرنت باللام، قرنت باللام وأكدت بنون التوكيد، وهذا يدل على أنها جواب القسم لا جواب الشرط. وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله في الألفية حيث قال واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. قال لنرجمنكم، الرجم هو الرمي بالحجارة، هذا الرجم، ومنه رجم الزاني المحصن أي رميه بالحجارة حتى يموت. وليمسنكم منا عذاب أليم، ليمسنكم ليصيبنكم، ومس كل شيء بحسبه، فمس الإنسان للإنسان له معنى، ومس العقوبات والمصائب له معنى. فالمراد بالمس هنا الإصابة. وقوله عذاب أليم، العذاب هو ما يحصل لهؤلاء الرسل من هؤلاء المكذبين المعتدين من الضرب وشبهه، ومنه الحبس أيضا، فإنه عذاب. وأليم بمعنى مؤلم، فهو فعيل بمعنى مفعل. ومنه قول الشاعر أم من ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، أم من ريحانة الداعي السميع بمعنى المسمع لا بمعنى السامع، يؤرقني وأصحابي هجوع. فأليم بمعنى مؤلم لا بمعنى آلم. طيب، قوله وليمسنكم، هل هذا على سبيل التنويع أو على سبيل الجمع؟ يعني أنهم يرجمونهم ويعذبونهم قبل الرجم، أو أنه على سبيل التنويع وأن الواو بمعنى أو، أي لنرجمنكم حتى تموت، أو ليمسنكم منا عذاب أليم دون الرجم؟ تحتمل معنيين الآية، تحتمل معنيين. فإن جعلناها للجمع فإنها ليست على سبيل الترتيب، لأن الرجم هنا سابق في الذكر لاحق في الواقع، لأن العذاب الأليم قبل الرجم، إذ أن الرجم لا عذاب بعده، فيكون فيها تقديم وتأخير. وأما إذا جعلنا الواو بمعنى أو بالتقسيم فيكون المعنى أنهم توعدوهم بأحد أمرين، إما الرجم وإما العذاب المؤلم الشديد. وقولهم وقالوا طائركم معكم، قالوا الضمير يعود على الرسل، يخاطبون من؟ يخاطبون أصحاب القرية الذين كذبوهم. طائركم معكم أي شؤمكم ملازم لكم، وذلك بسبب كفرهم، فهم الشؤم على أنفسهم، وليس الشؤم من الرسل بل من هؤلاء، ولو شاءوا لآمنوا فزال عنهم ما حل بهم من العذاب والنقص. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، همزة استفهام دخلت على إن الشرطية، وفي همزتها التحقيق والتسهيل وإدخال ألف بينهما بوجهيها، يعني التحقيق والتسهيل وبين الأخرى. سبق مثل هذا وأن فيها خمس قراءات أو أربع قراءات، التحقيق والتسهيل، التحقيق والتسهيل، فيقال أئن، هذا تحقيق، تسهيل أئن مات بين الهمزة، إدخال ألف بينهما بوجهيها يعني وعدم الإدخال، إدخال ألف بالتحقيق تقول أئن ذكرت، بالتسهيل أئن، هذا إدخال ألف بينهما، وبين الأخرى يعني التي هي همزة إن. والقراءات كلها سبعية. وقول أئن ذكرتم وعظتم وخوفتم، وجواب الشرط محذوف أي تطيرتم وكفرتم إلى آخره. قوله أئن ذكرتم لا شك أنها حرف شرط، والشرط يحتاج إلى فعل الشرط وإلى جواب الشرط. أما فعل الشرط فمذكور، وهو قوله أئن ذكرتم، وهو قوله ذكرتم، وهو قوله ذكرتم. أما جوابه فمحذوف. فما تقديره؟ يقول المؤلف رحمه الله تطيرتم، وقال تطيرتم وكفرتم. ولننظر الآن ماذا حصل من